بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلسنا الثاني من مجالس التعليق على مقدمة الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تكلمنا على أحاديث الباب الأول دون الحديث الأخير، ومرت معنا أحاديث فيها ذكر الطائفة المنصورة في عدة أحاديث وعدة روايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما بقي من التنبيه فهو على ذكر بعض ما قاله أهل العلم في هذه الطائفة، وهي الطائفة الناجية. وذكرنا أن وصف هذه الطائفة بالنصر مأخوذ من الحديث، ألفاظ الحديث، وأنها تكون ظاهرة على الحق فهي منصورة من الله سبحانه وتعالى، وأنها غير مخذولة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وكذلك أن هذه الطائفة هي طائفة ناجية كما سيأتي معنا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في وصف اختلاف الأمم، وأن الأمم ستختلف، وأن هذه الأمة ستختلف سيرا على طريق من سبق من الأمم في الاختلاف والتفرق، وأن الاختلاف فيها سيبلغ أن يكون 73 فرقة. ثم وصف الفرقة الناجية منها وقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإن كان فيه مطال وأقوى منه ما جاء بلفظ الجماعة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وهذا الحديث الذي معنا الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين وعلى الحق ظاهرين، وإلى غير ذلك من الألفاظ. قال في ذلك ابن المديني رحمه الله تعالى الإمام الحافظ العلم، قال: هم أهل الحديث الذين يتعهدون مذاهب الرسول. قال رحمه الله: هم أهل الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم. هم أهل الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء شيئا من السنن. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث أو في وصف هذه الطائفة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والمراد بأهل الحديث من هم؟ هم من يتبعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتكشف عن مذاهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفقه صلوات الله وسلامه عليه، وما علمه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقال البخاري رحمه الله تعالى: هم أصحاب الحديث، يعني في هذا الحديث. وقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام العلم قال: هم عندي أهل الحديث، قال: هم عندي أهل الحديث. وغير ذلك مما جاء عن طائفة من سلف هذه الأمة ومن علماء الإسلام في بيان أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، أن هذه الطائفة هم أهل الحديث. فأهل الحديث وهم كما ذكرنا كل من يتتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحث عن حديث رسول الله ويقدمه على الآراء والأهواء والبدع والمحدثات وما تهواه الأنفس وتشتهيه، فهؤلاء هم أهل الحديث. هؤلاء هم أهل الحديث الموصوفين في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أحد يشتغل مرة الله يزعجنا الله خير. فهؤلاء هم أهل الحديث الموصوفين في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك ينبغي على الإنسان أن يكون سائرا على هذا الطريق، طريق أهل الحديث وطريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين حثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السير عليه. ومن حاد كما سيأتي في الحديث الذي يلي عن هذا الطريق، فلا بد وأن يكون سالكا لسبل الشياطين والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فهو إما اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديثه، وإما اتباع للهوى والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: سمعت مجاردا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ذكر رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد، وهو المعروف في الأشج أبو سعيد الأشج. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: الأشج إمام أهل زمانه، فهو إمام علم حافظ من علماء الإسلام، ثقة أخرج له الجماعة، توفي سنة 57 و200. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر وهو سليمان ابن حيان الأزدي، سليمان ابن حيان الأزدي. قال عنه الدوري: صدوق وليس بحجة، صدوق وليس بحجة، فهو في نفسه صدوق ولكنه ليس بحجة، أي أنه يصدر منه الخطأ في الرواية والخطأ في الحديث، فلا يعتمد عليه في روايته. ولذلك يقول ابن عدي إنما أوتي من سوء حفظه. توفي رحمه الله 90 و100 من الهجرة. قال: سمعت مجالدا، وهو مجالد بن سعيد الكوفي، ضعيف، مجالد بن سعيد الكوفي ضعيف رحمه الله، عن الشعبي عامر بن شراحيل الإمام ثقة الحافظ، عامر بن شراحيل الشعبي توفي بعد 100 وأخرج له الجماعة، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أخرج له الجماعة، توفي 73. وهذا الحديث بهذا الإسناد كما يظهر فيه أبو خالد الأحمر وفيه مجالد بن سعيد فهو ضعيف الإسناد، ولكن الحديث له شاهد من رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد بإسناد حسن، وله شاهد من حديث النواس بن سمعان عند الآجري في الشريعة، والحديث بمجموع ذلك يكون صحيحا إن شاء الله. قال جابر بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا خطا مستقيما على الأرض، ثم خط عن يمين هذا الخط خطين، وعن يسار هذا الخط خطين، وهذه الخطوط هي خارجة عن هذا الخط المستقيم، خارجة عن الخط المستقيم. وفي حديث ابن مسعود قال: ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ولما خط الخط الأوسط قال: هذا صراط الله، قال: هذا صراط الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: وهذه سبل، قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهنالك خط مستقيم وهنالك سبل وخطوط خارجة من هذا الخط المستقيم. وانتبه إلى خروج هذه الخطوط من هذا الخط المستقيم ليأتي معك أمر جلل وأمر عظيم ينبغي أن ينتبه له كل مؤمن وكل مسلم لما يترتب عليه من الخطر العظيم الذي يجعل العبد في وجل على أن يقع في شيء من هذه السبل فينحرف عن هذا الصراط وعن هذا الدين والعياذ بالله عز وجل. وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة. صراط طريق مستقيم، وعلى جنبتي على الجانب الأيمن والجانب الأيسر سوران، سور على اليمين وسور على الشمال كأنه مغلق، وهذا السور الذي على اليمين والسور الذي على اليسار فيه أبواب كثيرة مفتوحة، فيها أبواب في السور كثيرة مفتوحة. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذه الرواية توضح لك وصف الصراط ووصف هذه السبل. وعلى جلبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. وعلى الأبواب، سور على اليمين، سور على الشمال، فيها أبواب كثيرة مفتوحة، على هذه الأبواب فقط ستور مرخاة، ستار على الباب، فهو سهل أن يكشف هذا الباب، سهل أن يكشف، فقط ستار عليه، ويستطيع أي أحد أن يكشف هذا الستار ليطلع على ما في الباب. قال: وعلى باب الصراط داع يدعو، أي يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. قال: ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط، يعني في بداية الصراط أولا هنالك باب، من يدخل في هذا من هذا الباب يدخل في هذا الصراط المستقيم. قال: وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح. يفتح بماذا؟ إزالة هذا الستر اليسير. قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج تدخل فيه، فإنك إن تفتحه تلج. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. حديث عظيم، ويصف لك هذا الحديث كيف أن هذه السبل تخرج من هذا الصراط المستقيم، ويصف لك هذا الحديث كيف أن الدخول في هذه السبل سهل ميسر، وأن هذه السبل لا يحجبها عنك عن دخولها إلا ستار، وإنك ما إن تكشف هذا الستار فإنك تلج في هذه السبل والعياذ بالله. وجاء في الحديث الآخر: وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليك. الآن إن تأملت أن هذه السبل هي خارجة عن هذا الصراط المستقيم، أفادك هذا بأمر، وهي أن الباطل لا يروج إلا بشوب من الحق، الباطل لا يروج إلا بشوب من الحق، فهذه السبل خارجة من سبيل الحق ومن صراط الحق، فهذا يفيدك على أنها لو كانت منعزلة عن الحق ما راجت على أحد. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما يروج الباطل بشوب من الحق، فإن النفس لا تقبل محضا باطلا محضا، النفس إذا تعلم أن هذا باطل محض لا تقبل، ترد ولا تقبل، لكن متى ما اختلط مع الباطل شيء من الحق انقادت النفس إلى هذا الحق اليسير. ومن هنا يأتي الشيطان ليفتح على بني آدم سبل الغواية والضلال والعياذ بالله، ويحرفهم عن صراط الله تبارك وتعالى. وهكذا هم أهل الباطل وأهل الضلال، يرفعون لواء الحق ليصلوا به إلى الباطل والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ويزينون الباطل بنوع من الحق لكي تشتبه القلوب، يشتبه هذا على القلوب، فيكون هنالك نوع من الركون إلى هذا الباطل والميل إلى هذا الباطل. وهذا الحديث الكلام فيه يطول ونذكر شيئا من فوائده. فمن فوائد هذا الحديث أن سبيل الله واحد لا يتعدد، هو طريق واحد ليس طرق كثيرة، سبيل واحد وصراط واحد وطريق واحد ليس ثم إلا هو. وأيضا فيه أن سبيل الله واضح، فيه أن سبيل الله واضح كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذا الحديث أيضا أن الباطل لا يروج إلا بشوم من الحق، ذلك السبل خرجت من هذا الصراط. وفيه أن العبد يكون على الفطرة، أولا يكون مستقيم على الصراط ثم ينحرف، وفيه أن العبد يكون على الفطرة لأن السبل تتفرق وتتفرع من الصراط، ذلك جاء في حديث النواس بن سمعان قال: ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. مجرد ما ينعوج عن الصراط دخل في شيء من هذه السبل والعياذ بالله. وفيه أن الدخول في الحق، هذه مسألة مهمة، وفيه أن الدخول في الحق لا يلزم عدم الخروج عنه، صلى الله عليه وسلم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقد تكون على اليوم على الحق، لكن قد يضلك الله سبحانه وتعالى ويزيغك الله سبحانه وتعالى عن طريق الحق. فما يغتر العبد بكونه اليوم على طريق الحق، على السنة، على الصراط، على الطاعة، والبعد عن المعصية، فالله سبحانه وتعالى يقلب هذه القلوب كيفما شاء وكيف شاء. وما نملك إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه القلوب، وأن لا يزيغ هذه القلوب، وأن يجعلها سبحانه وتعالى مسخرة في طاعته عز وجل. نحتاج إلى أن نجتهد يا إخوة لكي نثبت على هذا الصراط ولكي نبقى على هذا الصراط، ما نأمن من مكر الله عز وجل، وما نأمن مما قد يجعله الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الطريق، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. اليوم أنت على طريق الخير، لكن ما تدري ما يكون غدا وما يكون حالك غدا، تكون على هذا الطريق أو على طريق آخر، الله سبحانه وتعالى وحده يعلم. وما نملك إلا الدعاء والعمل والاستعانة بالله عز وجل أن يثبتنا سبحانه وتعالى على هذا الطريق، وأن لا يزيغنا عنه، وأن يختم لنا سبحانه وتعالى على طريق الحق والصواب والسنة والطاعة لله عز وجل. في هذا الحديث أيضا نسبة الصراط إلى الله عز وجل، فله شرف وله منزلة وله رتبة، فهو منسوب إلى رب العزة تبارك وتعالى. وفيه نسبة هذه السبل إلى الشياطين، فشتان بين صراط الله عز وجل وبين سبل الشياطين. وفيه أيضا أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو قائد لسبل الشياطين. وكيف ذلك؟ أن هذا الصراط منسوب إلى الله عز وجل، وقد عرفنا ربنا سبحانه وتعالى على ما هذا الصراط. فكل ما لم يأتي عن الله عز وجل فليس من هذا الصراط بشيء، وهو لا بد أن يكون من سبل الشياطين. لذلك نقول في هذا الحديث أيضا أن الآراء والأهواء والبدع والمحدثات كلها من سبل الشياطين والعياذ بالله. وفي هذا الحديث أن العصمة من الوقوع في الباطل وفي سبل الشياطين إنما هي بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الحق له علامات يعرف بها وأن الباطل له علامات يعرف بها. فيه أن الحق له علامات يعرف بها وأن الباطل له علامات يعرف بها. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله سبحانه وتعالى يوضح لك المحجة والطريق، محجة الحق كي تتبع، ويوضح لك سبحانه طريق الباطل لكي تجتنب. وفيه أيضا ونختم بذلك بهذه الفائدة، فيه أنه يشرع تعلم أوصاف طريق الباطل باجتنابه، يشرع تعلم أوصاف طريق الباطل لاجتنابه، ولكن بشرطين. الأول بمعرفة أوصاف، بعد معرفة أوصاف طريق الحق. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فقال خط خطا وقال هذا صراط الله، فبدأ بالحق صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ذكر سبل الشياطين وأنها معوجة وخارجة عن الصراط المستقيم. فالشرط الأول أن يكون تعلمها والتعرف إليها بعد معرفة الحق، والثاني أن يكون ذلك من طريق أهل الحق وأهل العلم، أن يكون من طريق أهل الحق وأهل العلم. فالذي علم الصحابة من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلهم على طريق الله تبارك وتعالى وعلى طريق الشيطان لكي يجتنبوه، فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نعم تفضل.
باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن جد بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن بعد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أنكته يحدث بحديثه فيقول بيننا
يحدث بحديث
فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر، ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال حدثنا
شرع رحمه الله تعالى في الباب الثاني فقال باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الترجمة وصفين أراد بيانهما بذكر بعض الأحاديث التي تبين كلا الوصفين. أما الوصف الأول فهو تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم حديثه صلوات الله وسلامه عليه هو من تعظيمه صلى الله عليه وسلم، فمن عظم الرسول فلا بد أن يعظم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والوصف الثاني هو التغليب على من عارضه، والتغليب إما بالقول وإما بالعقوبة على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه العقوبة عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية. قال: والتغليب على من عارضه، والمعارضة هي المقابلة بالمثل، المعارضة هي المقابلة بالمثل، فيأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقابله بالرفض والإعراض وعدم القبول، هذا كله من المعارضة، بل قد يكون ذلك أيضا حتى بترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومر معنا أن ابن ماجه أكثر رحمه الله من الرواية عن ابن أبي شيبة، وكذلك أكثر عنه مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، وقد أخرج له الجماعة إلا الترمذي، توفي سنة 35 و200. قال: حدثنا زيد بن حباب وهو العكري، أخرج له الجماعة إلا البخاري، صدوق في حديثه إلا عن سفيان ففيه مقال، توفي سنة 300 من الهجرة، عن معاوية بن صالح الحضرمي قاضي الأندلس، وثقه أحمد وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وتكلم فيه القطان والفزاري أبو إسحاق الفزاري، روى له جماعة إلا البخاري، توفي سنة 58 و100، وهو صدوق. قال: حدثني الحسن بن جابر، والحسن بن جابر روى له الترمذي وابن ماجه، ولا يعرف بجرح ولا تعديل، فهو مستور، وإن كان قد ذكر ابن حبان في الثقات، وابن حبان غفر الله له من عادته أن يورد في كتابه الثقات حتى المجاهيل، لأن الأصل عنده الثقة والعدالة، فهو يورد في كتابه المجاهيل، ويورد في كتابه من لم يعرف بجرح ولا تعديل، ويذكره في ضمن الثقات، وهذا من المآخذ عليه رحمه الله تعالى في تساهله في التعديل. والحسن بن جابر مستور، لا يعرف بجرح ولا تعديل. وقال عنه الحافظ في التقريب: قال: مقبول، يعني عند المتابعة إذا تابعه غيره. على المقدام بن معد كلب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، يوشك يعني يقرب. طبعا إسناد الحديث إسناده ضعيف لأجل الحسن بن جابر، قلنا هو مستور فهو ضعيف، لكن الحديث في نفسه صحيح لغيره، الحديث صحيح لغيره، لأنه جاء من غير ما إسناد ومن غير ما طريق كما في الإسناد الثاني. قال: يوشك يعني يقرب الرجل متكئا على أريكته. الاتكاء هو المين على أحد الجانبين مع الاعتماد، وكذلك يطلق على من جلس متمكنا من جلسته. وهذا يدلك على ماذا؟ على الراحة والدعة والغنى قد يكون أيضا، لكن بالأصل يدل على الراحة والدعة وعدم التكلف في طلب هذا العلم وتعلم العلم الشرعي. فهو متكئ على أريكته، فليس هذا من أوصاف طلبة العلم ولا حملة العلم أن يكونوا ممن من أهل الراحة والدعة والخمول. مسلم رحمه الله تعالى لما خرج حديثا من عدة طرق في كتاب الصلاة، كتاب المسافرين، بعد أن جمع عدة روايات أسند إلى يحيى بن أبي كثير إشارة إلى ما جمعه رحمه الله تعالى من هذه الروايات في صحيح. أسند إلى يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. الراحة لطالب العلم لا تجتمع مع طلب العلم، بل هما لا يكونان قريبان أبدا، بل هما كضدين لا يجتمعان، إن وجد أحدهما رفع الآخر. فلا بد لطالب العلم أن يكون لاقيا للكسل وأن يكون مقبلا على هذا العلم، وهو كما قال الزهري رحمه الله: العلم إن أعطيته بعضا أو إن أعطيته كله أعطاك بعضا. فكيف ونحن اليوم نعطي هذا العلم بعض البعض أو يسير من البعض؟ فماذا نحصل من هذا العلم؟ وكم نحصل من هذا العلم؟ الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر. إن خرج طالب العلم بشيء من الثقافة فهو كثير. أسأل الله العفو والعافية. قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، متكئا على أريكته، سرير المزين المزخرف، متكئ مرتاح. ليس هذا من سمت طالب العلم أبدا. يحدث بحديث من حديثي، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، أي هو الحكم الذي يفصل بيننا كتاب الله تبارك وتعالى. وهي كلمة حق، وإنما أريد بها الباطل. فكتاب الله تبارك وتعالى فيصل وفصل بين الحق والباطل، وفرقان بين الحق والباطل، ولا شك في ذلك. وكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي دل على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: بيننا وبينكم كتاب الله، وكتاب الله يقول يحكموك فيما شجر بينهم. فهو طلب حكما أن يكون الحكم كتاب الله، وكتاب الله يرشد أن يكون الحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يحكمك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني حتى لو فتشوا فإنهم لن يجدوا حرجا في النفس من حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. فكيف لا يكون حديثه صلى الله عليه وسلم حجة؟ قال: فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وهذه الكلمة هي حق، ما وجد في كتاب الله حلالا فهو حلال، وما وجد في كتاب الله حراما فهو حرام، لكن هذا ليس على سبيل الحصر، هذا ليس على سبيل الحصر. ولذلك لما جاء رجل إلى البراء بن عازب رضي الله عنه فسأله أن يدع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يحدثه بحديث رسول الله وأن يخبره عن القرآن، قال: أين تجد في كتاب الله أن الظهر أربعة؟ أين تجد في كتاب الله الزكاة وذكر أوصاف الزكاة؟ قال: أين تجد هذا من كتاب الله؟ ومن استغنى عن السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغنى عن الدين، بل هو طاعن في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنكر لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك الطعن في القرآن، لأن مبلغ الوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما جاز الخطأ في حديثه جاز الخطأ في بلاغه صلى الله عليه وسلم. هذا على التنزل في من يقول في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم في هذا الزمان، وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله، الله ينكثر. وقد يمر على الإنسان أحيانا سبحان الله بالأعداد ويستغرب كيف تتنامى مثل هذه الأفكار بين المسلمين. لذلك لما وجد دعاة الباطل ومكن لدعاة الباطل الذين يروجون مثل هذه الأفكار انتشرت مثل هذه الأشياء، وخصوصا عندما يتكلم اليوم فيما يسمى بعلم الطاقة، هذا العلم المأخوذ من الديانات البوذية والعياذ بالله. واليوم مراكز كثيرة في بلدان المسلمين تروج لمثل هذه الأفكار من طريق ما يسمى بعلم الطاقة، منتشرة كثيرة في بلاد المسلمين. يزعمون زعم وخرافات ودجل وكذب، وما يفعلونه إلا كله من علوم الشياطين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذه الأمور يا إخوة ما ينبغي أن تمر عليكم مرور الكرام كما يقال، لأن هذه الأشياء موجودة منتشرة بكثرة في مجتمعاتنا، ولها أناس يطلبونها، ولها أناس يروجون لها ويدعون إليها، وهي مبناها على هدم المسلمات الشرعية، ومنتشرة بين العامة بكثرة، وضررها مستفح لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كثير جدا. أحدهم يزعم أنه يعالج الناس عن بعد، عن طريق علم الطاقة، الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية والخرافات والبدع والضلالات، وهذا هو نفسه يخرج على القنوات والإذاعات وغير ذلك، وله مراكز، ويأتيه الناس من كثير من أنحاء العالم، ويذهب ويعقد مؤتمرات في كثير من أنحاء العالم، وابنته فيها مرض لم يستطع علاج ابنته مرض نفسه. ولما عجز أرسلها لقيصر هذا شخص أعرفه شخصيا فاسأل الله سبحانه وتعالى كيف ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جوف بيته وهو يزعم أنه يعالج الناس طريق هذه الخرافات وهذا الدجل وما استطاع أن يعالج هذه ابنته في بيته سنين ما استطاع أن يعالجها صلى الله عليه وسلم. المسألة هذه خطيرة بكثرة انتشارها وهي قائدة للانحلال العقائدي والضلال والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فمن رأيتموه حذروه من هذه الضلال التي أصبحت تنتشر في مجتمعاتنا المسلمة المحافظة على طريق خطير مخيف والعياذ بالله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. قال فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذه الزيادة قوله ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله هذه ليست من طريق إلا الحسن بن جابر. وذكرنا أن الحسن بن جابر مستور الحال لا يعرف بجرح ولا تعديل فمن فرض به لا يقبل إلا أن يأتي من يعبده على ما رواه فهو قد انفرد بهذه الزيادة ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وإن كان معناها صحيح دل عليه ما سبقه لكن هذه الزيادة ضعيفة والحديث صحيح إلى قوله وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم ذكر الرواية الأخرى قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة الحافظ وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة توفي سنة 51 و200 من الهجرة ثقة الإمام الحافظ. قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي الإمام الثقة الحافظ العلم الجبل رحمه الله تعالى أخرج له الجماعة توفي سنة 98 و100. قال أنا سألته عنه يعني نصر بن علي يقول أنا سألته عنه عن هذا الحديث عن سالم أبي النضر عن سالم أبي النضر سالم بن أبي أمية ثقة ثبت مجمع على ثقته توفي سنة 29 و100 أخرج له الجماعة. ثم مر في الحديث يعني ثم استمر سفيان في حديثه ثم استمر سفيان في حديثه قال سفيان أو زيد بن أسلم القائل قال هو سفيان بن عيينة أو زيد بن أسلم وزيد بن أسلم أبوه مولى عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت فقيه توفي سنة 36 و100 من الهجرة أخرج له الجماعة يعني هذا الإسناد فيه شك هل هو من طريق سالم أبي النضر أو هو من طريق زيد بن أسلم كلاهما ماذا درجته ثقة. طيب هل يضر لو كان من طريق سالم أو من طريق زيد؟ لماذا؟ لأن كلاهما ثقة فسواء كان من طريق سالم أو كان من طريق زيد بن أسلم فهو في كلا الحالين إسناد صحيح. عن عبيد الله بن أبي رافع أبوه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب، أخرج له الجماعة وهو ثقة. قال عن أبي، أبوه هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صحابي شهد أحد وما بعدها وفي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين، لا ألفين، ألفين، ألفين كسر الفاء وفتح الياء، أحدكم متكئا، يعني لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه. جاءه الأمر من رسول الله أو النهي من رسول الله، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، معنى وما لم نجد في كتاب الله فإننا لا نتبعه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهو بنفس معنى الحديث الذي قبله. وأهل الإيمان قولهم إذا ورد إليهم الأمر من الله تبارك وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو التسليم والانقياد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أسلمنا، الآية، سمعنا وأطعنا، نعم سمعنا وأطعنا. فإذا جاءهم الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منهم إلا التسليم والانقياد والاتباع، بخلاف ما كان عليه اليهود إذا جاءهم الأمر إلى الله أو من رسول الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، كان سبيلهم ماذا؟ المعارضة. وقد قص علينا ربنا سبحانه وتعالى حالهم ووصف لنا وصفهم وكيف كانت استجابتهم لرسولهم لكي نتجنب ما كانوا عليه ونخالفهم فيما كانوا عليه، فيكون هدي أهل الإيمان التسليم والاتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.